بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الخلافات الزوجية وعن أسبابها، وبينا أن وقوع الخلاف أمر طبيعي في الحياة الزوجية، فلا يتصورن رجل أو امرأة أنه سيدخل الحياة الزوجية دون وجود خلاف مع الطرف الآخر، فقد وقع الخلاف بين الزوجين في أفضل البيوت وأشرفها، هو بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلاف بطرق وأساليب شتى، وذكرنا أن المشكلة ليست في وقوع المشكلة، ولكن المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه المشكلة، وهذه اليوم تسمى بالمهارة، مهارة علاج المشكلات، أو مهارة احتواء الخلافات الزوجية، أو فن إدارة الخلاف الزوجي. في النهاية يقصد من ذلك ما هي الأمور التي ينبغي للزوج والزوجة أن يفعلها عند وجود هذا الخلاف، لأننا رأينا من الناس من يكبر الصغير ويصغر الكبير دون أن يلتفت إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وليس عنده فقه في التعامل الصحيح. الهدف من هذا الزواج هو الاستمرارية وتحقيق المقاصد من إعفاف النفس وإحقاق والولد وإنجاب الولد والذرية والإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن ما إن تقع المشكلة بينه وبين الزوجة إلا أنه يبادر إما إلى ضربها أو إلى طردها من المنزل، وربما التطاول عليها بالسب وسيء الألفاظ أو بالهجر الذي يستمر إلى شهور، وربما استعمل الطلاق لأجل علاج هذه المشكلة. وكل هذه الأساليب بهذه الطريقة المتبعة في ذاتها مشكلة تحتاج إلى علاج. وقد ذكرنا لكم موقفا من المواقف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة التحريم، وقد وقع هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض زوجاته، وكيف أنه وجد عليهن وهجرهن شهرا، وأشيع في المدينة أنه طلقهن رضي الله عنهن. وبينا الفوائد التي ذكرها أهل العلم في طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه الخلافات الزوجية. واليوم أذكر لكم بعض هذه المواقف، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها، لأنه هو الأسوة والقدوة لنا في العبادات وفي المعاملات وفي شؤون الأسرة. ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بورك له
في عمره وفي ذريته، فالسنة لها بركة. الموقف الثاني جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي للمرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. من قال؟ عائشة قالت: هذه زينب، يعني هذه ليلتي. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، لكن الموقف لم ينتهي عند هذا الحد. بيت عائشة رضي الله عنها غرفة وفيه 9 نسوة وفيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدد 10. فلما جاءت وجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب كما تقول عائشة جاء في بعض الآثار أنها كانت تساميها في المنزلة، يعني منزلتها عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هي منزلة عائشة رضي الله عنها. فلما جاءت وضع يده على يدها فإذا هي زينب، فقالت عائشة منبهة: هذه زينب، وهذا من باب الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا فعل؟ كف يده، لكن لم ينتهي الحدث عند هذا الموقف، بل تقاولتا، يعني ارتفعت أصواتهم حتى استخبتا، يعني تداخلت أصواتهم مع بعض. تأملوا معي هذا المشهد وهذا الموقف، تداخلت أصواتهم، وهذا يدلك على خصومة، صارت خصومة بينهم. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما خارج المنزل، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: تصنعين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشكلة اللي حصلت أمامه كيف كان تصرفه؟ اتبع أسلوب التغاضي والتغافل، فتغاضى عما وقع بين زوجاته من خلاف وارتفاع في الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن ما وقع بينهن كان دافعه الغيرة والمحبة له. لو تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني شد مع الأولى والثانية أو تكلم بكلام معهن شديد ونهاهن، لربما زادت المشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وكانت النتيجة أن انتهت المشكلة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. فيتعلم الزوجان من ذلك أن من العلاج المتبع في علاج بعض الخلافات التي قد يثيرها أحدهم التغاضي، وعدم إعطاء المشكلة حجما أكبر من حجمها الحقيقي. لكن هذا يرجع إلى ماذا إخواني الأفاضل؟ إلى طبيعة المشكلة ونوعها، وإلا فإن بعض الخلافات الزوجية تحتاج إلى معالجة مباشرة، إلى معالجة مباشرة ولا تحتمل التأخير أو التغاضي عنها وعن مسبباتها. لكن الخلافات التي تعود إلى طبيعة المرأة، هنا لابد من التغاضي عنها قدر الاستطاعة، إذا كان التغاضي سيحقق المسألة، سيحقق الاستمرارية وفترة وتنتهي المشكلة. هذا الموقف الثاني من المواقف التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، فاستعمل معه أسلوب التغاضي والتغافل صلوات الله وسلامه عليه. الموقف الثالث ما جاء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة، قالت فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. والحديث صحيح. الغيرة من الأمور التي تثير الخلافات بين الزوجين، خصوصا لمن كان متزوجا من اثنتين فأكثر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى طبيعة زوجته، فزوجتك لما تغار فهذا أمر طبيعي، فلا يجعلك هذا الأمر تثور وتنفعل. فدخل معها صلى الله عليه وسلم في حوار، وهذا أسلوب من أساليب علاج المشكلة، استعمال الحوار الزوجي المنضبط بالمودة والرحمة، وليستعمل فيه النقاش العقلاني. النتيجة احتواء المشكلة، النتيجة هي احتواء المشكلة وعلاجها. والحوار الزوجي الهادف الذي يتسم بالعقلانية ويستخدم العاطفة والمودة والرحمة خير علاج لأي خلاف زوجي يقع بين زوجين. تأملوا معي ما الذي حصل في هذا الموقف. لم ترتفع الأصوات، ولم يستعمل أسلوب الهجوم سواء من أحد الطرفين أو الآخر، وإنما أسلوب يتميز بالمودة والرحمة. وين نجده؟ لما قالت له، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. هنا أظهرت محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأظهرت تعلقها به ومكانته عندها. فإذا بدأ الحوار الزوجي بمثل هذا، أن الزوج يبين مكانة هذه المرأة عنده والمرأة كذلك، فيبدأ بلطيف الكلمات ومعسولها، وكذلك الزوجة يا أم أولادي، يا حبيبتي، يا كذا، يا فلانة، طيب، ويكون قريبا منها وكذلك الزوجة، ثم يدخل معها في حوار ليبين إما خطأ ما اعتقدته، أو خطأ السلوك الذي ارتكبته، أو خطأ السلوك الذي ارتكبها الزوج. فقال لها أقد جاءك شيطانك؟ ما قالها أنت أصلا شيطانة، أو تلفظ عليها بسيء الألفاظ. ولذلك الحوار الذي ترتفع فيه الأصوات أو يستخدم فيه أسلوب الهجوم والنقد، ونقد الذات وليس نقد التصرف، فينقد ذات الشخص دون مراعاة لطبيعته، والدافع له على مثل هذه الانفعالية اللي حصلت منه من أحد الزوجين، سيجعل الحوار ينتهي بخصومة. فقال أقد جاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. الحوار أدى إلى ماذا؟ إلى احتواء المشكلة وانتهائها. كذلك إذا حصل مثل هذا معك ومع زوجتك، فحصلت غيرة، والغيرة هذه مبنية على طبع وغيرة في حدود المعقول، فلا ينفعل الزوج تجاه مثل هذه الغيرة، بل عليه أن يحتويها وأن يعلم أن مثل هذه الغيرة أو هذه الغيرة إنما هي ناشئة عن محبة زوجية. الموقف التالي جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. من هي صفية؟ زوجته الثانية، إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل أسلوب الترهيب لزجر زوجته رضي الله عنها عن الكلمة التي قالها، فيتعلم الزوجان هذا الأسلوب في تعاملهما مع بعض الهفوات التي قد تقع من أحدهما، وذلك بالوعظ والترهيب والتذكير بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الموعظة تشمل التذكير بحق الله سبحانه وتعالى، بحق الزوج، بحق الزوجة، باليوم الآخر، بالمسؤولية الملقاة على عاتق من أهمل في مسؤوليته وأنه سيحاسب عنها يوم القيامة. الموعظة بذكر إيجابيات، أو نقول بذكر سلبيات التصرف والسلوك اللي فعله أحد الزوجين وما يترتب عليه من آثار سلبية على الزوجين وعلى الأسرة، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا وليس كما حصل ووقع. هكذا تكون الموعظة، وليست الموعظة برفع الصوت ولا بالسباب والشقاق وسوء الأخلاق، وهذا يحتاج الإنسان أن يتعلمه وأن يضبط انفعالاته حتى لا يقع فيما هو شر مما أراد نقده، فيريد أن ينكر المنكر بمنكر ويقول: أنا قد وعظت. والموعظة إخوان الأفاضل ليست مرة واحدة، بل قد يعظ الرجل زوجته أكثر من مرة، وكذلك المرأة، ولا يأس. وإحدى المرات إحدى النساء تشتكي زوجها، فقلت لها: أختي الفاضلة، اعتبري زوجك هذا مشروع دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانصحيه وعظيه وذكري بالله وأرسلي له كلام أهل العلم فيما يفعل من خطأ، واستمري في ذلك مع الدعاء له بأن ينصلح حاله، كما لو كان المخطئ هو والدك أو أخوك، فإنك تسعين إلى إصلاح حاله قدر الاستطاعة. فكذلك الزوج من باب أولى وحقه آكد، وكذلك الزوج. فهذا أسلوب آخر من الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء المشكلة الزوجية، وهو اتباع أسلوب الحوار الزوجي المبني على المودة والرحمة. ونؤكد على هذا الأمر، المودة والرحمة ليست في حال الرضا، وإنما أحوج ما يحتاج الزوج والزوجة المودة والرحمة في حال الخصومة. رابعا، أو الموقف التالي، نسيت ترقيم المواقف، ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة رضي الله عنها ومعه بعض أصحابه، فإحدى أمهات المؤمنين أرسلت بطعام لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه. فلما رأت عائشة رضي الله عنها هذا الطعام قد دخل من بيت تلكم الزوجة رضي الله عنها أصابتها الغيرة، فلا شعوريا ربما ضربت يد الخادم فسقط الطعام بالصحفة على الأرض مع الإناء فانكسرت. هذا الموقف جرى أمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عنده في المنزل أو في الغرفة. ماذا فعل؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فجمع فلق الصحفة وجعل يجمع الطعام ويعتذر لها ويقول غارت أمكم. قال ابن حجر قوله غارت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفع أو لا يقدر على دفعها. وقال كذلك وقالوا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. هنا الزوج عليه أن يراعي طبع زوجته وما جبلت عليه من الأخلاق، فهذه الغيرة ليست في هذه الزوجة وإنما في كل الزوجات، وتختلف باختلاف درجة الانفعال التي تكون في هذه الزوجة وبدرجة محبتها لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتذر لزوجته، ولم يرد أنه عنفها، وإنما أخذ صحفة جديدة من بيتها وأرسله إلى صاحبة الصحفة التي انكسرت، وأخذ الطعام ووضعه أمام أصحابه وأكلوا منه. فهذا أسلوب آخر من أساليب احتواء المشكلة الزوجية، وهو مراعاة طبع الزوجة وما جبلت عليه من الأخلاق. كذلك تأملوا معي إذا هذا الموقف، روى أحمد عن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا عائشة هنا تتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها زوجة، تتعامل باعتبار العلاقة الزوجية، فلذلك رفعت صوتها. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنها فقال لها يا ابنة أمي رومان، وتناولها، يعني يريد أن يضربها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن تأملوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني ما سمح له بأن يعنفها أو يضربها. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ وهذا فيه أسلوب استعمال واستغلال المواقف، ونقول استعمال المواقف فيما يعود على المشكلة بالمصلحة. فكانت هي رضي الله عنها في انفعال ورافعة صوتها، فلما دخل أبو بكر رضي الله عنها رضي الله عنه انفعل عليها وراء تناولها لأجل أن يضربها أو يعنفها بالقول، فهنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وحال بينها وبينه. فلما خرج أبو بكر ذهب إلى عائشة يترضاها ليبين أنه حال بينها وبين أبيها ليحميها، فقال: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ وهنا يخاطب عاطفة المرأة، عاطفة زوجة رضي الله عنها. قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. من اللي يضاحكها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك عائشة. قال: فأذن له فدخل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ فليس من العيب على الرجل أبدا أن يسترضي زوجته وأن يراعي طبعها الذي جبلت عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. وجاء في رواية عند مسلم: لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ولذلك قال ابن حجر في كلمة جميلة ذكر، قال: وهذا فيه دلالة على أنه لا يتم للرجل الاستمتاع بالمرأة إلا بالصبر عليها، أو كلمة نحوها لا تحضرني الآن بنصها. فعلى الرجل إذا وجد من زوجته انفعالا أن يسترضيها قبل قدر استطاعته. ولذلك من خلال التجربة العملية التي وجدناها في الخلافات الزوجية، صرحت كثير من النساء تقول: لو أن زوجي يحتويني أثناء انفعالي لما كبرت المشكلة. ولذلك أنا أنقل هذا الكلام للأزواج، فإذا كانت زوجتك منفعلة فلا تنفعل، وإنما حاول أن تحتوي هذا الانفعال وأن تسعى إلى استرضاء هذه الزوجة، وليس ذلك بمنقص من قدرك. فإذا خرجت من المنزل وكانت الزوجة قد انفعلت ثم رجعت بعد ذلك، فلا تفتح الموضوع نفسه، وإنما حاول أن تبدأ بكلام لطيف، ولو أتيت بهدية يسيرة، فإن النساء يعجبهن الثناء كما يقول الشاعر، والهدايا تجلب المحبة والمودة، وهذه الهدية اليسيرة لها أثر في احتواء هذه المشكلة بينك وبين زوجتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتوى المشكلة الآن بمثل هذا الأسلوب الجميل الرائع. قال: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ يقول لها يترضاها. كذلك من الأساليب، هناك أسلوب التأديب باستعمال الشدة. تأملوا معي لهذا الموقف. أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، يعني اضطجع بجنب عائشة رضي الله عنها، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، يعني أخذ ثيابه بشويش ولبس نعله بصورة خفية حتى لا يوقظها، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه أغلقه رويدا. طبعا هي منتبهة رضي الله عنها. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع. البقيع مكان شهداء أحد. فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات طبعا يدعو لهم، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ يعني واضح صوت التنفس بسبب المشي السريع والهرولة، الوضع ليس بالطبيعي، فواضح أن النفس شديد. قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني ضربة يسيرة في الصدر، ليست بالضرب، مثل الدفعة في الصدر باليد أو بباطن الكف. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أظلمت واروح عند إحدى النساء وهو في ليلتك؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: فإن جبريل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم برر لها هذا التبرير لأجل أن يزيل ما في قلبها من الظن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما وسوس لها بما هو أكثر من ذلك. فلما برر لها وبين لها السبب، هذا له أثر في ماذا؟ في إزالة الشك من قلب الزوجة. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال جبريل: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل أسلوب الشدة بعض الشيء ليزيل ما في صدرها وقلبها من الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظلمها ويجور عليها في ليلتها، وبرر الفعل الذي فعله حتى لا تقع المرأة في زيادة شك ويدخل الشيطان، يجد الشيطان مدخلا لها. ذلك على الزوج أن لا يفعل من الأمور ما يثير فيه حفيظة الزوجة. يعني بعض الأزواج هداه الله، إذا جاءت الزوجة وهو ينظر في هاتفه يغلق الهاتف مباشرة، يضعه في جيبه، فإذا انصرفت أخرجه. هذا قد يثير المرأة ويثير الشك في قلبها، وبعضهم قد يجعل، يعني قد يهاتف يتكلم في الخارج بالساعات الطويلة ولا يتكلم أمام زوجته. فإذا كان عندك شيء خاص فبين لها أن عندي مكالمة مع فلان أو مع الجهة الفلانية، حتى لا تثير الشك في قلبها. فالثقة مطلوبة بين الزوجين حتى لا يؤدي الشك إلى النزاع والخصومة، خصوصا إذا نظرنا إلى طبيعة المرأة. أخيرا، والموقف الأخير نقف عنده، هذا الموقف يحتاجه الزوج وهو ويستفيد منه طريقة تعاملها مع زوجته، وهو تعرف الزوج على طبيعة الزوجة، وكذلك تعرف الزوجة على طبيعة الزوج، وكل يتعامل مع الآخر بناء على هذه الطبيعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عن علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى تغضب زوجته ومتى ترضى. يقول ابن حجر: يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل من عدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك. فالزوج ينظر إلى طبع زوجته ويراعي هذا الطبع، خصوصا أن الطبع يحتاج إلى فترة للتغيير ولا يتغير من أول الحياة الزوجية، خصوصا إذا كان هذا الطبع سلبي يحتاج إلى مجاهدة نفس لتغييره. وكذلك الزوجة تنظر وتعرف بذكائها حال زوجها وطبعه وما يرضيه وما يغضبه. ونختم بهذه القصة التي تؤيد هذا الموقف. جاء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. ولماذا القصة؟ لأنهم كانوا يهدون الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، إن طلبنا أن تكون الهدايا في أي بيت يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. والقصة طويلة. فقالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سؤرة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني كان فيها انفعال ولكن سرعان ما ترجع. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحادثة التي دخلت فاطمة عليه وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي، تقول عائشة، ثم استطالت علي، تقول عائشة، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، يعني هل أرد عليها ولا لا، كيف ستبدأ هي؟ بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يرضيه فستبدأ وإن كان يسيئه فستكف. قال: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، يعني ردت عليها برد أفحمها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. فهنا الزوج والزوجة كل منهما عليه أن ينظر في طبع الآخر وأن يحاول أن يحتوي المشكلة أو الخلاف الزوجي الذي صدر بين الطرفين بناء على هذا الطبع. والمواقف كثيرة إخوان الأفاضل، وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الدروس والعبر، فعلينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيهما الخير الكثير الوفير، وعلينا بالاتباع وإيانا والابتداع، وعلينا أن نحسن إلى زوجاتنا وأن تحسن الزوجة إلى زوجها، وأن نعلم أن التعامل بين الزوجين تعامل فيه نوع قرب لله سبحانه وتعالى. فلما يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فيحسن الزوج عشرة زوجته ويعفو ويصفح ويغفر، فإنه بذلك يكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. والمرأة كذلك لما تحسن إلى زوجها وتطيعه فإنها بذلك تتقرب بهذا الفعل إلى ربها سبحانه وتعالى. ولا أنسى استعمال الدعاء في تأليف القلوب ولم شمل الأسرة، فإن في ذلك فإن الدعاء له الأثر البالغ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا،
وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.